أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن باختصار قال المصنف: النهي عن العبادة يدل على الفساد. أما بناء على أن الصحة موافقة الأمر فمع النهي لا أمر، وأما بناء على أنها سقوط الإعادة والقضاء فلأن سقوطهما يحتاج إلى الامتثال، والامتثال يعني الإتيان بالشيء على وجه مقرب مع كونه صالحا في نفسه للمقربية، ومع النهي لا يكون صالحا، لأن النهي يدل على التحريم الذاتي بحسب ظاهره، ومعناه نشوء التحريم من مفسدة في نفس الشيء، وبتابع ذلك يكون الشيء نفسه هو المبغوض، والمبغوضية في العمل تمنع من التقرب به. إذن حال النهي هو غير صالح للتقرب، وبالتالي لا يقع من الملتفت إلى حاله هذه اتيانه على وجه مقرب. نعم، الغافل ربما تمشى منه قصد القربة. كان هناك إشكال حاصل، وأن هذا لو قيل بالحرمة الذاتية، لكن لنا أن نمنع ذلك فنقول العبادة إن قلت هي ذات العمل فهذه ليست هي العبادة لتكون هي متعلقة النهي، لأن مقوم العبادة قصد أمرها، فلابد أن نقول إن العبادة هي العمل مع قصد الأمر، لكن العمل مع قصد الأمر غير مقدور لعدم أمر إلا في صورة واحدة، أن يشرع بها ويفتري لها أمرا على الله تعالى، حينئذ يأتي بها بقصد هذا الأمر التشريعي الافترائي، لكنها في هذه الحال محرمة تشريعا، وإذا حرمت كذلك امتنع اتصافها بحرمة أخرى ذاتية، وإلا اجتمع المثلان وهو ممتنع كاجتماع الضدين. فيتعين الاختصاص بحرمة تشريعية لسبقها، لأن العبادة في الفرض العمل مع قصد الأمر، افتراء قصد أمر، والتشريع به يسبق على هذا المعنى، بعد ذلك يؤتى بها بقصد الأمر وتكون هي العبادة، وحينها يراد تصوير اتصافها بحرمة ذاتية، لكن تكون الحرمة التشريعية سبقت فيمتنع الاتصاف بالذاتية. وإذا لم يكن تحريمه إلا تشريعية لم يكشف عن وجود ما ينافي التعبد فيه مثل المفسدة والمبغوضية، فيجوز إذن التعبد بهذه العبادة، أو لا يكون من جهة النهي ما يدل على الفساد. هذا الكلام أجاب المصنف عنه من وجوه ثلاثة: أولها أن العبادة ليست ما ذكرت من العمل مع قصد الأمر، حتى يرد أنها حينئذ غير مقدورة إلا تشريعا، ومع التشريع لا تتصف بحرمة ذاتية، بل العبادة ذات العمل، لأننا بينا في الأمر الرابع أن العبادة في محل الكلام التي يتعلق بها النهي هي إما العبادة الذاتية التي بذاتها باقتضاء نفسها عبادة، وهذه لا تحتاج إلى أمر ولا يؤتى بها بقصد الأمر بل يؤتى بذاتها، ويمكن تعلق النهي بذاتها بلا قصد الأمر وتكون مقدورة، وظاهر النهي التحريم الذاتي فيكشف عما ينافي الصحة فيها. وإما العبادة الشأنية التي لو تعلق بها الأمر فكان أمرها عباديا لا يمتثل إلا بإتيانها على وجه قربي، هذه أيضا معنى عباديتها متقوم بهذه الشأنية، لو تعلق بها أمر لكانت كذا، من دون أن يكون تعلق بها بالفعل ولا حاجة بالفعل إلى قصد أمرها، فيتعلق النهي بهذه التي هي على هذه الشأنية، ويكون من النهي عن العبادة وتكون مقدورة، والنهي فيها ظاهر التحريم الذاتي ويكشف أيضا عما ينافي الصح. الجواب الثاني نقول فيه سلمنا أن العبادة تكون مع قصد الأمر، وحيث لا أمر مع النهي فلا تكون مقدورة إلا مع التشريع، لكن من قال إنها إذا حرمت حينئذ تشريعا لا تصلح للاتصاف بحرمة ذاتية؟ تقول يلزم من ذلك اجتماع المثلين، نقول في الجواب لا يلزم ذلك، لأن الاجتماع المحال كما في الضدين يحتاج إلى وحدة محل، وهذان محلاهما مختلفان، هذان التحريمان، أما التحريم الذاتي فمحله العمل بقصد الأمر المفروض أنه مفترى وتشريعي، وأما التحريم التشريعي فهو يتعلق بما هو من أعمال القلب بالإسناد والنسبة إلى الله تعالى والبناء على أنه من الله تعالى، وهذا غير العبادة التي اتصفت بالتحريم الذاتي، فلم يجتمعا في شيء واحد حتى يستحيل، هذا بناء على أن المتصف بالحرمة في التشريع ليس العمل الخارجي بل ما ذكرنا من عمل القلب، نظير ما يقال في التجري والانقياد، لكن قد يقال هذا ليس بصحيح، والمتصف بالتحريم نفس العمل الخارجي، العبادة إذا أتي بها بقصد أمر مفترا على الله هي عمل تشريعي ومحرم، كما أن التجري في فعل ما يعتقد أنه معصية يوجب كون هذا العمل محرما بعنوان أن به التجري والتمرد وإبراز خبث السريرة وحالة العداء للمولى مثلا أو التقصير في حقه، وإن كان بعنوانه الأولي ليس إلا فعل الأمر الحلال. بناء على هذا يحتاج إلى جواب آخر، كنا يمكن الجواب حينئذ بأنه لا مانع من اجتماع هاتين الحرمتين، وذلك لأن الأحكام لا تتنافى فيما بينها، لا ما كان منها من المختلفين كوجوب وتحريم، ولا من المتفقين كتحريمين كما في المقام، لأن الأحكام اعتبارات، والاعتبار أمره سهل، ويمكن أن تعتبر تحريم مرات ومرات على الشيء الواحد، أو تعتبر فيه الوجوب والتحريم بل الأحكام الخمسة جميعا. وإنما التنافي من حيث المبدأ كوجود مصلحة ومفسدة مؤثرتين بالفعل في موارد اجتماع التحريم والوجوب يتنافيان، باعتبار أنه لا يمكن أن يجتمع مصلحة ومفسدة كل منهما مؤثرة بالفعل بحيث تقتضي كل منهما ما يترتب عليها من حكم بالوجوب أو التحريم، وما يترتب على ذلك من لزوم امتثال هذا وامتثال ذاك، وأحدهما لا يمتثل إلا بالفعل والآخر لا يمتثل إلا بالترك. بس لا أريد أن أذهب إلى مقام الامتثال، نفس أن يكون ملاكان من هذا القبيل مصلحة ومفسدة لا تغلب إحداهما الأخرى ولا يتساويان فينتجان حكما ثالثا، بل يكونان كل على حاله وخصوصيته مؤثرا باستقلاله، هذا لا يتصور، هذا تنافي. ومن حيث المنتهى أي مقام الامتثال كما اتضح، لكن في مثل الوجوب والتحريم يمكن هذا التنافي في المبدأ وفي المنتهى، مصلحة ومفسدة كل تقتضي خلاف ما تقتضي الأخرى. في مقام الامتثال هذه يراعى في امتثالها الترك وتلك الفعل، ولا يمكن جمع بينهما. وأما التحريمان فلا يتنافيان في المقامين جميعا، يمكن أن يجتمع مفسدتان، بل يمكن أن تندكا حينئذ وتصبحا مفسدة واحدة قوية وتنتجا حكما واحدا بالتحريم مؤكدا. وأيضا في مقام الامتثال يمكن أن يمتثل كلتا الحرمتين أو هذه الواحدة المؤكدة بترك العمل، إذ كلتا المفسدتين تقتضيان الترك وكلا التحريمين يقتضيان الترك، لا كما في الوجوب والتحريم هذا يقتضي الترك وذاك يقتضي الفعل، فلا يمكن الجمع بينهما. ولعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا. الجواب الثالث وهو المقصود فعلا بالكلام، وإلا فإن كل ما ذكرناه كان تقدم، نقول فيه سلمنا ما تقدم من عدم إمكان اجتماع الحرمتين في العبادة لأنه من اجتماع المثلين، ومرجع ذلك إلى أننا نسلم كون محل التحريم التشريعي هو أيضا العبادة المأتي بها بقصد أمرها، كما أن محل التحريم الذاتي هي هذه العبادة. فالمتصف في التشريع بالتحريم هو العمل الخارجي وليس عمل القلب، وبما أنه هو نفسه متصف بالتحريم الذاتي يلزم اجتماع الحرمتين في شيء واحد وهو من اجتماع المثلين، وغضضنا النظر عما قلنا من أنهما اعتباريان وإلى آخره. فلو سلمنا هذا، مع ذلك نقول أن النهي حينئذ وإن لم يدل على حرمة ذاتية لما ذكرت في الإشكال من أنه حينئذ تتصف بحرمة تشريعية، ومع الاتصاف بحرمة تشريعية يستحيل أن تتصف بحرمة ذاتية لسبق تلك. إذن سلمنا لك كل ما قلت وأنهم اجتماع المثلين في شيء واحد وبالتالي يستحيل، فيتعين أن يكون قد اتصفت أولا بالحرمة التشريعية فيمتنع أن تتصف بالحرمة الذاتية، لكن النهي حينئذ الذي لا يدل على حرمة ذاتية هو لا أقل دال على حرمة تشريعية. هكذا الفرض وهكذا سلم، وهكذا ينبغي، لأنه مع تعلق النهي بها لا يمكن تعلق أمر، وإذا لم يمكن تعلق أمر وإلا لاجتمع الأمر والنهي فيها وهو محال. دل هذا النهي المنافي لوجود أمر على حرمتها تشريعا، إذا لم يكن لها أمر والمفروض أنها عبادة، فالإتيان بها عبادة أي بقصد أمرها يكون تشريعا. على كل المفروض فرضنا سلمنا لك ما ذكرت وامتناع اجتماع المثلين والاختصاص بالحرمة التشريعية، لكن نقول حينئذ إذا كانت حراما تشريعا، إذا دل النهي على حرمتها التشريعية التي فرضنا كما قلنا أنها ملازمة لعدم وجود أمر بهذه العبادة، استلزم ذلك فساد هذه العبادة، فيدل على هذا الفساد، وذلك لأنه لا أمر بها يصح الاستناد إليه في الإتيان بها والتعبد بها، ولا يجدي في ثبوت أمر لها بالفعل حتى تخرجها عن الفساد. تقول أفرض حرام تشريعا لكن ليست فاسدة، نصحح لها أمر بهذا المعنى، نقول هي لولا النهي لكانت مشمولة بالعمومات، ففيها أمر بهذا المعنى، وهذا لا ينفع، هذا ليس سوى عبارة أخرى عن أمر تقديري، لو لم يكن نهي لكان بها أمر، أما الآن فعلا ومع ما فيها من النهي فإن تعلق النهي بها يدل على أنه لا أمر، إذن لا معنى لتصحيح وجود أمر من جهة هذه اللولائية، غايته أن أمر تقديري وليس أمرا فعليا، وأما بالفعل فليس فيها إلا ما فرض من النهي الدال على الحرمة تشريعا الذي لا يجامع وجود أمر بالفعل بها. بناء على هذا المصنف هنا عبارة يقول فيها فيخصص به أو يقيد، هذه العبارة بحسب النسخة التي بين أيدينا مجعولة في آخر الكلام، وبناء على أن محلها آخر الكلام يصبح لها تفسير مختلف إن شاء الله أقوله عندما نفرغ من بقية الكلام. ولكن هناك من يقول إن المناسب أن تكون هنا، بعد هذا الذي شرحناه، بل هناك من يقول إن المصنف كان جعل هذه العبارة في الهامش، والناسخ أدخلها في ذاك الموضع، يعني في آخر الكلام، وأن حقها أن تكون هنا، وإذا كانت هنا فتفسيرها مختلف عن تفسيرها وهي في آخر الكلام، بناء على أن محلها هنا حيث بلغنا. نقول بعدما ذكرنا لك يرحمكم الله من أن هذه العبادة وإن كانت في نفسها لولا النهي لكانت تحت العمومات ومأمورا بها، لكن بلحاظ النهي التشريعي تكون خارج عنها، عن هذه العمومات، لأن النهي التشريعي لا يجتمع معه أمر بها فعلا، فلا يمكن معه أن تكون بالفعل داخلة تحت تلك العمومات، فيخصص تلك العمومات أو يقيد الإطلاقات التي تدل على الأمر بالعبادة والتي لولا النهي لدخلت هذه تحتها، يخصص عمومها بالنهي التشريعي، فيقال مثل هذه العبادة هي داخلة تحت عمومات الأمر أو إطلاقات الأمر بالعبادة بالصلاة مثلا، إلا في مثل المقام حيث يكون هناك نهي تشريعي متعلق بها بالفعل، فلا يمكن أن تكون فعلا داخلة تحت تلك العمومات. هذا على هذا التقدير، وهو كون العبارة في هذا الموضع. طبعا قد يجي في ذهن بعضكم أنه صحيح مع النهي التشريعي لا أمر بها، إذ لا يجتمع مع النهي فيها أمر، لكن المصنف لا يقول بتوقف التعبد الفعلي على وجود أمر ويكتفي بالملاك، فلماذا لا نقول إنه هنا لا يحتاج إلى هذا الأمر ويكتفى بالملاك في التصحيح، فلا يكون تعلق التحريم التشريعي بها دالا على الفساد. هذا جوابه أنه كما أنها لا أمر بها فعلا، هي أيضا لا يكون فيها ملاك أمر صالح للتعبد على أساسه بالفعل، إما لأنه لا ملاك فيها أصلا، وإما لأنه لو كان ملاك فهذا الملاك بحسب الفرض مغلوب لمفسدة الحرام التشريعي، لأن الفرض أنها منهي عنها بالفعل ولو من جهة التشريع، ولا يمكن الفراغ عن كونها منهيا عنها بالفعل ولو من جهة التشريع، كما هو المفروض أن الدليل دل على ذلك وتعلق بها النهي وحملناه على التشريع، لا يمكن هذا إلا مع فرض أو أحد فرضين، إما أنه ليس فيها إلا ملاك النهي ولو التشريعي، أو أن فيها ملاك الأمر مع النهي، مع ملاك النهي، لكن ملاك النهي كان أقوى وأغلب ومنع من تأثير ملاك الأمر وأوجب التأثير على مقتضاه، ولذلك صارت منهيا عنها بالفعل. وإذا لم يكن ملاك واضح لا يمكن تعبد، وإذا كان ملاك مغلوب بهذا الشكل أيضا لا يمكن تعبد. في الموارد الأخرى التي نصحح التعبد فيها بالملاك من دون حاجة إلى أمر لا يكون مغلوبا بهذا الشكل، كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع وترجيح النهي، حيث قال حكم العلماء بالصحة في موارد مختلفة من العذر كالاضطرار والنسيان والجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم قصورا في مثله، يسقط التحريم ويسقط ملاكه عن التأثير، لذلك يكون ملاك الأمر فعلا قد عاد إلى تأثيره وفعاليته. أما هنا فالمفروض أن النهي فعلي ومعه لا يمكن أن يكون الملاك ملاك الأمر فاعلا. إذن لا يمكن مع وجود نهي فعلي بها أن يكون هناك ملاك أمر صالح للتأثير، إما لأنه غير موجود أصلا، إما لأنه غير صالح للتأثير مع وجوده، فلا يمكن دعوى الصحة من جهة الملاك ونفي استلزام التحريم التشريعي للفساد من باب أنه مع التحريم التشريعي لا يكون بها أمر، لا تستطيع أن تنفي هذا. نعم هذا فيما تعلق به النهي حقيقة، وأما لو كان النهي عنها عرضيا بالعرض والمجاز كما في موارد تزاحم العبادة مع الضد الأهم، في مثل الصلاة المزاحمة أول الوقت بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فإذا كان النهي عرضيا كما في هذه الموارد فإن مثل هذا النهي العرضي لا يدل على فسادها. توضيح هذا المعنى أنه إذا لم يكن النهي عنها حقيقيا بل بالعرض والمجاز فالمنهي عنه في الحقيقة شيء آخر، له نوع ملابسة معها، هو محل وهي حال أو بالعكس أو أي ملابسة أخرى تصحح نسبة ما هو له حقيقة إليها مجازا، لكن النسبة المجازية كالعدم لا تكشف ولا تدل على وجود شيء فيها ينافي صحتها، مثل هذه المبغوضية أو مثل أنه لا يكون بها أمر بالفعل إذ لا يجتمع فيها الأمر والنهي، كل هذا لا تقوله لأن في الحقيقة ليست منهيا عنها. هذا وجهه. يبقى أنه ما معنى قولك إنه في مثل هذا المورد أي تزاحم العبادة مع ضد آخر أهم يكون النهي عنها عرضية؟ نقول في توضيح هذا، مرة نقول في مسألة اقتضاء الأمر للشيء بالشيء للنهي عن الضد، نقول بالاقتضاء ففي مثل المقام سواء من جهة مسلك ملازمة أو مقدمية أو أي شيء آخر إذا صح بعض المسالك والدعاوى الأخرى، في مثل المقام نقول الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضد الإزالة وهي الصلاة، ولو أن هذا النهي جاء من جهة كون ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة أو ملازما لفعل الإزالة، فيجب الترك فيحرم الفعل. على كل حال يكون بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده يكون هناك نهي عن الضد. ومعنى النهي عن الضد بغض هذا الضد. فيكشف عن أن في هذا المنهي عنه ما يمنع من التقرب به فعلا، فلا تصح العبادة. لكن مرة أخرى نقول إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد. نعم، عندما نقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد يمكن نسبة نهي إلى الضد العبادي بنحو العرض والمجاز. نقول الشارع في الفرض أمر بالإزالة، أوجب الإزالة، عين الإزالة، كيف تقول إذن لا يجوز ترك الإزالة؟ كذلك تقول إذن لا يجوز فعل الصلاة، لأن فعل الصلاة مفوض للإزالة، فإنهما ضدان ولا يجتمعان. ففعل الصلاة مفوض للإزالة، لكن عندما تقول لا يجوز ترك الإزالة هذا ليس بعبارة عن نهي وتحريم. الإزالة فعلها واجب من حيث الحكم الشرعي، وفي فعلها مصلحة، لا أن في تركها مفسدة وتركها محرم، إلا بمعنى التحريم العقلي، عندما العقل ينظر إلى شيء أوجبه الشارع هو يقول ترك هذا لا يكون، غير جائز، ممنوع، لا بمعنى تحريم. هذا ذكرناه سابقا، لو كان بمعنى تحريم معناه أنه الآن لو تركت عصيت بمعصيتين، واحدة من جهة ترك الواجب وأخرى من جهة الإتيان بما هو حرام وهو الترك، وهذا خلاف الضرورة. قلنا في المعصية الواحدة، في المخالفة الواحدة معصية واحدة وعقاب واحد. إذن ليس هذا من باب نهي جدي حقيقي تابع لمفسدة ويكشف عن مفسدة في الترك ومبغضية للترك. وحتى لو أننا في ترك نفس الواجب صححنا هذا ولو من دون أن نثبت تحريمين أو تكليفين، نقول هو نفس الوجوب المتعلق بالفعل الكاشف عن مصلحة فيه وعن محبوبية له، هو أيضا يدل على مبغوضية الترك. قد يقال هذا أمر وجداني، أن الشارع الذي يطلب شيئا ويحب فعله ويبغض تركه، لكن من دون أن يحرم الترك بتحريم آخر، يبغضه نعم، لكن لا يكون فيه مفسدة سوى تفويت مصلحة الفعل اللي تحصل مخالفة الوجوب وعصيان الوجوب، لا بعصيان تحريم وفعل المحرم. إذن ليس فيه مفسدة هذا الترك، ولا هو محرم بتحريم مستقل شرعي كوجوب الفعل، ولكنه مبغوض. حتى لو هذا صححناه بهذا الشكل قلنا مبغوض هنا، لكن بحسب الظاهر ما القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد لا يكون في فعل الصلاة هذه المبغوضية، إلا بنحو من العرض، بمعنى أنه المحبوب فعل الإزالة والمبغوض ترك الإزالة. هذه المحبوبية التي تساوي مبغوضية الترك تنسب إلى فعل الضد، فعل الصلاة، من حيث أنه بنحو أو بآخر يؤدي إلى ترك الإزالة. فما هو للترك من المبغوضية ونحن سلمناها، هذا بالوجدان الترك مبغوض بغض النظر عن الكلام الأول، لكن من دون تحريم نعم شرعي. فما هو للترك من المبغوضية الناشئ بالأصل أيضا عن محبوبية فعل متعلق الترك، شيء واحد فعله مطلوب ومحبوب فتركه مبغوض. ما هو للترك من المبغوضية الناشئ بالأصل من محبوبية الفعل؟ ينسب إلى فعل الضد الذي يؤدي إلى الترك وينافي فعل الضد الأول، ينافي ما هو المحبوب ويمنع من تحقق المحبوب، فينسب إليه هذه المبغوضية وينسب إليه هذا النهي. في الحقيقة أصل هذا كله هو الأمر بالضد الأهم، وينسب بصورة النهي عن فعل الضد غير الأهم بنحو العرض والمجاز، لأنه مفوت للأهم ومانع عن تحققه. والنتيجة أنه على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، نقول صحيح ولا يقتضي النهي عن الضد يعني حقيقة، لكن يقتضيه عرضا، بمعنى أنه يصح نسبة نهي عرضي بهذا الشكل إلى الضد العبادي. ولذلك عبر مصنف بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد إلا كذلك، أي عرضا، إذا كان هكذا فيجيء ما ذكرناه من أن النهي العرضي عن هذه العبادة لا يكشف عن وجود خلل فيها يمنع عن التقرب. عبادة ذاك مأمور به وذاك يبغض تركه، أما هذه ففي نفسها ليس فيها شيء، نعم إذا فعلها يمتنع تحقق ذاك الآخر. هذا المعنى لا يكشف عن وجود ما ينافي الصحة والتعبد فيها. هنا إذا اتضح هذا الجواب يصبح تفسير عبارة فيخصص به أو يقيد المجعول في آخر الكلام يصبح تفسيرا آخر، وحاصل هذا التفسير أنه يخصص بهذا النهي العرضي عن العبادة عموم ما ذكرناه من الملازمة بين النهي عن العبادة وبين الفساد، أو عموم ما ذكرناه من دلالة النهي عن العبادة على الفساد. تعبر بالملازمة، تعبر بالدلالة، على اختلاف الوجه، أو كون الوجه عقليا أو لفظيا، ما أصله وأسسه من القول إن النهي عن العبادة يستلزم الفساد أو يدل على الفساد يخصص، فيقال هو كذلك إلا فيما كان النهي عرضيا. هكذا يصبح معنى هذه العبارة، فالتفت إلى هذا. قال هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها في العبادة دالا على الحرمة يعني الذاتية لكان دالا على الفساد، لأنه إذا كان دال إذا لم يكن دالا على الحرمة الذاتية وبهذا نهي، والمفروض أن كلامنا ليس في النهي الذي يكون للإرشاد إلى الفساد. كل الكلام في هذه المسألة هو في النهي التكليفي المولوي الذي يدل على حكم تكليفي على تحريم. فإذا لم يكن دالا على التحريم الذاتي فلا أقل من أنه دال على التحريم التشريعي، ولو من باب أنه مع النهي عنها لا يكون أمر، وإذا لم يكن أمر لم يمكن التعبد بها بقصد الأمر إلا تشريعا، فيحرم التشريع. مع ذلك نقول لكان دالا على الفساد. لماذا؟ لدلالتي على الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالتي على أنها ليست بمأمور بها، وإذا لم تكن مأمورا بها تقع فاسدة. قلت لا تقول الصحة لا تحتاج إلى أمر ويكفي الملاك، قلنا هنا لا يكون ملاك معناه ينفعلي. وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عموم دليل الأمر، إطلاق دليل الأمر أو عمومه يشملها في اقتضاء الشمول لها، لكن لولا هذا النهي فيخصص به بهذا النهي أو يقيد به عموم أو إطلاق الأمر بالعبادة، إذا جعلت العبارة هنا محلها. نعم هذا في التحريم الحقيقي، وأما لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا، فلا يكون هذا النهي مقتضيا للفساد. لكن بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، أي عرضا، لا يقتضي النهي عن الضد. لكن مع أنه لا يقتضي النهي عن الضد يمكن نسبة ما يقتضي الأمر واقتضى الأمر فعلا بالضد الأهم اللي هو أيضا يقتضي المنع عن ترك الضد الأهم ومبغوضية ترك الضد الأهم، يمكن نسبة ذلك بنحو يناسب المنع عن الضد الآخر العبادي، لكنه كيف ما كان لا يكون ناشئا عن عيب في نفس الضد العبادي، ولذلك ليس نهيا عنه حقيقة. إذن بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، أي عرضا، فيخصص به أو يقيد بهذا النهي العرضي، أو يقيد عموم ما تقدم من ثبوت الملازمة بين النهي عن العبادة وبين الفساد، أو ثبوت دلالة النهي عن العبادة على الفساد، هذا يخصص بهذا النهي، فيقال الملازمة بينهما أو الدلالة النهي عليه ثابتة مطلقا إلا فيما كان النهي عرضيا. المقام الثاني بعد أن تم الكلام بهذا في النهي عن العبادة، يقع الكلام في النهي عن المعاملة، ومحصل الكلام هنا أن النهي عن المعاملة يتصور بثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أقسام. الأول النهي المتعلق بنفس السبب مثل العقد، الإجابة والقبول، بما أن هذا السبب فعل مباشر للمكلف. العقد الأفعال على قسمين من حيث وقوعها تحت قدرة المكلف واختياره، إما أفعال مباشرة يعني يقدر عليها بالمباشرة مثل العقد، مباشرة يستطيع أن يقول بعتك، هذا فعل مباشري، وأفعال تسبيبية توليدية لا يقدر عليها بالمباشرة، لا تقع مباشرة تحت قدرة العبد، ولكن لها سبب، ولذلك تسمى تسبيبية توليدية، لها سبب تتولد منه وتتسبب عنه، والعبد المكلف قادر على السبب، لكن القدرة على السبب قدرة على المسبب، ويكون المسبب بهذا اللحاظ مقدورا، لكنه مقدور لا بما هو فعل مباشر كما في السبب، بل بما هو فعل تسبيبي أو توليدي. في القسم الأول نقول يتعلق النهي بنفس السبب كالعقد كالإيجاب أو القبول، من حيث إنه فعل مباشر للمكلف مقدور له بالمباشرة، كما في النهي عن البيع وقت النداء للصلاة ظهر يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بحيث يعلم أن المبغوض شرعا هو نفس هذا السبب، يعني إيقاع البيع، أن تقول بعت أن تبيع، هذا المبغوض، وإن لم يكن فيما يترتب عليه من مسبب كالملكية أي مبغوضية. ولذلك لا مانع عند الشارع أن تملك في هذا الوقت ظهر الجمعة من دون مباشرتك بيعا، لا مانع. مثلا إذا مات للإنسان قريب يرث منه في هذا الوقت، ولم يحكم الشارع بتأخير الملكية إلى ما بعد الصلاة مثلا، لم يقل تملك بعد الصلاة، أو حتى بأي سبب آخر غير الإرث، المهم أن لا يكون باشر عقدا وبيعا. فالمبغوض المنهي عنه مباشرة السبب، ولو من باب أنه إذا أردنا أن نتكهن مثلا من باب أنه يشغل عن الصلاة في هذا الوقت الخاص في هذا الزمان الخاص، هذه الصلاة العظيمة في هذا اليوم وهذا الوقت الخاص، الانشغال بالبيع يشغل عنها، والله سبحانه وتعالى لا يريد هذا في هذا الوقت. هذا القسم الأول. القسم الثاني يتعلق النهي فيه بالمسبب عن السبب، أيضا بما أن المسبب فعله، لكن لا فعله المباشر بل فعله التوليدي التسبيبي، كما في الملكية المسببة عن عقد البيع. الملكية المسببة عن البيع، الملكية مبغوضة ومنهي عنها، كما في موارد النهي عن بيع العبد المسلم على الكافر، أو بيع المصحف على الكافر الذي علم منه أن المبغوض في الحقيقة والمقصود عدم تحققه بهذا النهي، هو أن يكون ويصير العبد أو المصحف تحت ملك الكافر وسلطانه، لا العقد والإيجاب والقبول هو المبغوض، قول بعت وقبلت ليس هو المبغوض. علم من الأدلة أن المبغوض أن يصير للكافر على المؤمن سلطان أو على المصحف، وإن كان السبب يعني العقد يمكن حينئذ أن يصبح مبغوضا ببغض غيره، من باب أنه المقدمة التي بفعلها يقع المسبب. إذا أوقعت العقد تحصل الملكية المبغوضة، فالسبب مقدمة لحصول المبغوض، مقدمة يمكن أن يقال من قبيل العلة التامة، يعني إذا حصل قوله بعته مع الشرائط انتهى وترتبت الملكية، يعني يفترض أن تترتب الملكية، ستترتب شرعا أو لا هذا هو محل البحث، نهي يقتضي الفساد أو لا هذا محل البحث، لكن المفروض بحسب العرف أن هذا هو السبب التام، انتهى وإذا كان هكذا فمثل هذا يصبح مبغوضا. حتى لو شككت في أن المقدمات التي تساوي أجزاء العلل لا تكون مبغوضة، لأنه لا يترتب عليها ما هو المبغوض، حتى لو شككت في هذا باعتبار أننا ذكرنا في مقدمة الحرام أن مقدمته حرام كما أن مقدمة الواجب واجبة، لكن مع فرق أن الذي يجب كمقدمة كل واحدة، أما الذي يحرم كمقدمة فهي التي يترتب عليها الحرام، يعني العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة المركبة. تذكر هذا الكلام؟ هنا بما أن الكلام عن مبغوض ومنهي عنه وهي الملكية المسبب، فهذا يصبح مقدمة حرام، مقدمة مبغوض، لكنه مقدمة تامة بمجرد فعل العقد، هو هذا العلة التامة بنظر العرف الذي يفترض ترتب الملكية عليه، فيكتسب مبغوضية من باب مقدميته للمبغوض، لكنها مبغوضية غيرية وبالملازمة، وإلا فإن هذا النهي الذي فرضناه من الشارع هنا هو نهي عن المسبب لا عن السبب. وقد اتضح مما قدمت من كلام الوجه في صحة النهي عن المسبب مع كونه غير واقع تحت قدرة المكلف، وأن النهي عنه من جهة أنه قادر على سببه، والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهذا المقدار يكفي في تصحيح التكليف وما يعتبر فيه من القدرة عقلان. ومن هنا كما قلنا يسمى هذا الفعل فعلا تسبيبيا أو توليديا، بلحاظ أنه مقدور بالتسبيب بالقدرة على السبب بالتوليد من مولده ومسببه. والمصنف في هذا القسم عبر بعبارة كون الحرمة متعلقة بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبيب، هذا التعبير منه ليشير إلى هذا المعنى، وأن المنهي عنه هو المضمون والمعنى والمؤدى، يعني المسبب ملكية، من حيث إنه فعل من أفعال المكلف المقدورة له ولو تسبيبا وتوليدا. هذا. والقسم الثالث هذا بيانه سيجعل تجاوزنا للوقت أفحش مما هو حاصل فعلا بكثير، فنقتصر على ما تقدم والتتم غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.